الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بعد مغرب يوم الأربعاء 12 من شهر جمادى الأولى لعام 1414 للهجرة، في الدرس الثالث من هذه الدروس القرآنية العامة. درسنا لهذه الليلة عنوانه وبشر الصابرين. هذا العنوان جزء من آية كريمة، هي قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويلاحظ أن قبل هذه الآية آية أخرى فيها الأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم بعد أن بين الله عز وجل أن من يقتل في سبيله ليس بميت كغيره من الأموات، إنما له حياة برزخية تخصه، أقسم ربنا عز وجل أنه يبتلي عباده بهذه الأمور: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. اللام هنا موطئة لقسم محذوف، أي والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أيها الأحبة، إن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان. هذا الابتلاء وهذا الامتحان يكون بالنعم كما يكون أيضا بالمصائب والنقم. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة الدنيا كلها بما فيها من نعم ومن خيرات ومن أموال ومن بنين، وبما فيها أيضا من مصائب ومحن وشدائد وآلام، كلها ابتلاء من الله تبارك وتعالى لينظر أيطيعه عباده ويعملون بمقتضى أمره ونهيه أم يتبعون الشيطان والأهواء. وكل الناس له نصيب من هذا الابتلاء. لا بد أن يبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا، قل هذا الابتلاء أو كثر، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. هذا الابتلاء له حكم عظمى، ومن أهم هذه الحكم إظهار الطائع من العاصي. من يطيع الله عز وجل ومن يعصيه. إذا أصيب الإنسان بابتلاء أو بمصيبة فهل يتسخط على المقدور؟ هل يجزع أم يطيع الله عز وجل ويصبر ويرجو الثواب ويحتسب المصاب؟ وإذا أنعم الله على الإنسان بالمال والبنين فهل يشكر الله ويستعملها في طاعته سبحانه وتعالى، أم أنه يعصي الله ويستعملها في معصيته وما يغضبه؟ إذن كل إنسان له نصيبه من هذا الابتلاء، فيظهر الطائعون ويظهر العافون. كما أن ابتلاء المؤمنين يكفر عنهم السيئات ويحط عنهم الخطيئات. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم
حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطايا، متفق على صحته. إذن كل شيء يحس من ذنوبك حتى ولو كان مجرد هم تهتم به أو غم يدخل في قلبك ولا يطلع عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. ومعنى يصب منه هنا أن يبتليه بشيء، فإذا أراد الله بعبد خيرا أصابه ببعض المصائب والابتلاءات فتكون تكفيرا للسيئات حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، كما أن في الابتلاء تطهير النفوس وتزكيتها وكشف حقائقها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن المصيبة سير العبد الذي يسبك به، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا، كما قيل: سبكناه ونحسبه نجينا فأبدى السير عن خبث الحديد. قال رحمه الله: فإن لم ينفعه هذا السير في الدنيا فبين يديه السير الأعظم يقصد يوم القيامة. فإذا علم العبد أن إدخاله سير الدنيا ومثبتها خير له من ذلك السير والمثبت، وأنه لا بد من أحد السيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه. كما أن في الابتلاء المؤمنين التحذير من الركون إلى الدنيا، فلو استمرت النفوس على حال واحدة لغرقت في شهوات الدنيا وملذاتها، ولا أخذ بها الكبر والعجب والفخر والخيلاء وغير ذلك من أمراض النفوس من التعالي على الناس وغمطهم حقهم والتجبر في الأرض والطغيان على خلق الله. فالمصائب إذن والابتلاءات إيقاظ لها وتذكير بالمصير والنهاية، وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شام. فإذا علم العبد بذلك وتيقنه تأهب للآخرة واستعد للانتقال إلى دار القرار. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما أن في الابتلاء تطهير الصف المؤمن من الأدعياء والمنافقين الذين يهربون من الابتلاءات ولا يتحملونها في سبيل الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم إن في الابتلاءات والمحن والشدائد فيها تربية المؤمن، فيها تربية المؤمنين أجمعين، وفيها إعدادهم لتحمل أعباء هذه الدعوة المباركة دعوة الإسلام، ولتحمل مشاق نشر هذا الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كما أن في الابتلاءات والمحن والشدائد أن يظهر الطاغوت ويتبين الظلم فيمقته الناس وتلفظه نفوسهم، وينحاز الوسطيون إلى المظلوم لأن الحق يظهر لهم عيانا لا يحول بينهم وبينه حائل. كما أن في الابتلاءات والمحن والشدائد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه سبحانه والتعلق به وصدق التوكل عليه وعدم التعلق بالأسباب. نفعل الأسباب لكن لا نتعلق بالأسباب. فإذا تعلقت القلوب بالواحد القهار بالعلي العظيم جل وعلا حين ذاك يأتي الفرج من الله ويأتي النصر السريع لعباد الله المؤمنين. أيها الأحبة، وليعلم المسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن سادس من أركان الإيمان، فهو الركن السادس، وكل ما أصاب المسلم من محنة أو شدة أو مصيبة أو مرض أو هم أو غم فإنه بقضاء الله وقدره يلزمه أن يؤمن بذلك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي هذه الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فيها بيان لعدد من أنواع الابتلاءات والمصائب. أولها الخوف، الخوف من العدو، يخاف المسلمون كما حصل للمؤمنين في المرحلة النفسية قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حصل أيضا يوم الأحزاب، وكما يحصل كثيرا للأنبياء سواء كان مما سبق عند من سبق من الأنبياء أو في من يأتي من المؤمنين إلى يوم القيامة. وكذلك الجوع، فقد يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين بالجوع ليتوبوا إليه وليرجعوا وليعلموا أنه سبحانه بيده أزمة الأمور، وأن كل شيء إنما هو بقضائه وقدره، فيتوب إليه ويتعلق به، وحين ذاك يفرج سبحانه وتعالى عنه. والابتلاء بالخوف والجوع من أعظم أنواع الابتلاءات، ولذلك امتن الله عز وجل على قريش أنه آمنهم من خوف وأنه أطعمهم من الجوع. وكذلك حذر الله عز وجل من عصاه بأن يبتليه بالخوف وبالجوع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فسفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون حتى يتوبوا ويستكينوا إلى ربهم. أما إن عتوا واستمروا فقد تفتح لهم أبواب الدنيا ويعطون من زهرتها استدراجا لهم، ثم ينزل بهم عذاب عظيم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، النقص من الأموال إما الفقر أو الجوائح أو نحو ذلك، والأنفس فقد الأقارب وفقد الأحباب وفقد المؤمنين، فقد المؤمن لإخوانه حينما يقتلون أو يستشهدون أو يموتون، والثمرات ألا تنبت الأشجار والزروع كما كانت تنبت في العادة، بل تأتيها جوائح فقد لا تنبت شيئا وقد لا تنبت إلا شيئا قليلا. كل ذلك ابتلاء. قال تعالى: وبشر الصابرين. الصابرون الذين إذا أصيبوا بهذه الابتلاءات صبروا على هذه المحنة ورجعوا إلى ربهم وتعلقوا به، لهم من الله البشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا نزلت به المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي ملكا، نحن عبيد مملوكون لله، فنحن لله ابتداء، وإنا إليه راجعون انتهاء في الدار الآخرة. فكل شيء من الله وهو إلى الله راجع. فأولئك كما أخبر الله عنه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات يعني ثناء من الله تبارك وتعالى ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. إخوة الإسلام، إن أعظم المصائب وأعظم الابتلاءات أن يبتلى الإنسان في دينه. فإذا أصيب الإنسان في دينه بانحراف أو شبهة أو شهوة، نسأل الله السلامة، فذلك أعظم المصائب التي تحصل للإنسان في هذه الدنيا، إنها خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. قال القاضي شريح رحمه الله تعالى: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى عليها 4 مرات، إذ لم تكن أعظم مما هي، وإذ رزقني الصبر عليها، وإذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وإذ لم يجعلها في دينه. إذن هو يحمد الله إذا أصيب بمصيبة من أجل هذه الأمور 4، أنها صغيرة إذا قيست بما هو أعظم منها، وأن الله وفقه للصبر وهذه نعمة تقتضي شكرا، وأن الله وفقه للاسترجاع، لأن الاسترجاع فيه هذا الثواب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والرابع أن الله لم يجعلها في الدين، فإن المصيبة بالدين أعظم المصائب، فإن صاحب المصيبة في الدين يخسر دنياه ويخسر آخرته. ولو فرض الإنسان بمقارض الحديث، ولو نشر بالمنشار من رأسه إلى مفرق قدميه فلقي الله وهو مؤمن، لكان خيرا له من أن يعيش عمر نوح عليه السلام ثم يلقى الله وهو كافر. ومن المصاب في الدين المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بوفاته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وارتدت العرب وبدأ النقص بعد الكمال. ومن المصائب في الدين فقدان نور النبوة وميراثها وهو العلم، حينما يفقد العلماء، حينما تخلو الأرض من أهل العلم، إما أن لا ينشروا ما عندهم من علم بسبب من الأسباب، وإما أن يموتوا، وإما أن يفروا بدينهم من بعض البلدان إلى بلدان أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء. فإذا لم يفت عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتلك من أعظم المصائب على البلدان، أن تفقد أهل العلم وأن يضعف فيها نور النبوة. أيها الإخوة في الله، وإن المسلم مطالب حينما ينزل به ابتلاء، أو حينما تأتي المحن والشدائد، أو حينما تأتيه المصائب، مطالب بأمور، منها أن يلتزم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيتمسك بهما، ففيهما خير الدنيا وخير الآخرة. وإن الانحراف عن منهج أهل السنة سبب من أسباب الفشل، وسبب من أسباب الخيبة والخسران في الدنيا وفي الآخرة. وما خسرت كثير من الدعوات إلا بسبب عدم التزامها التام بمنهج أهل السنة والجماعة. ثم أن أيضا حينما تنزل الشدائد والمحن، وحينما يصاب المرء بمصيبة، إن عليه أن يلجأ إلى الدعاء، أن يكثر من الدعاء والشكوى إلى ربه تبارك وتعالى. لا يشتكي إلى العباد، فإن الشكوى إلى العباد مذمومة، لكن يشتكي إلى رب العباد، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيدعو الله عز وجل ويتضرع إليه، ويرفع أكف الفقر وأكف الضعف والضراعة إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير، وبيده سبحانه تفريج الكروب وإزالة المحن وانتهاء الشدائد. كما أن على المسلم أن يتمسك بغرز الصلاة، أن يكثر من الصلاة وأن يستعين بها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة كلما نابه أمر، وفهم ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مرة من المرات مسافرا، ثم أخبر بأن أخاه قثم قد مات، فنزل وصلى متأولا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم أيضا عليه أن يتمسك بالصبر، أن يتمسك بالصبر هذا الذي هو موضوع هذا اليوم. الصبر أمر الله عز وجل به في كتابه، وذكره في أكثر من 90 موضعا من كتابه الكريم، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض المواضع التي ورد فيها الصبر. والصبر كما قال أهل العلم واجب على المسلم، والرضا بالمصيبة والابتلاء مستحب، والرضا أعلى منزلة من الصبر، لكن الصبر واجب، يجب على المسلم أن يصبر وأن يحتسب. فالمصيبة يكفر الله بها عنه الخطايا، وإذا صبر واحتسب أعطاه الله عز وجل الأجر والثواب فكان له كسبان، أولهما تكثير الخطايا والسيئات، وثانيهما زيادة الثواب والحسنات. وقد ورد في كتاب الله الكريم الأمر بالصبر في آيات كثيرات، وأثنى الله عز وجل على أهل الصبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من المواضع التي ورد فيها الصبر، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إن الله عز وجل قد ذكر الصبر في أكثر من 20 موضعا من القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله ذكر الصبر في كتابه الكريم على أنواع كثيرة، فمنها الأمر به كقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وكقوله تعالى: واصبر بحكم ربك. ومنها النهي عما يضاد الصبر وهو الاستعجال، قال: ولا تستعجل لهم، وأن يهن المسلم ويضعف ويحزن، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ومنها أن الله عز وجل علق الفلاح بالصبر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. ومنها أن الله عز وجل أخبر عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، كقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وكقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب. ومن ذلك الصيام، فإن الصيام نوع من الصبر، فإنه حبس النفس وكفها عما تشتهيه، وحبسها على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. ومنها أيضا أن الله عز وجل ذكر أن الصابرين يظفرون بمعيته الخاصة سبحانه وتعالى، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ومنها أن الله سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن لا صبر له لا عون له. ومنها أن الله سبحانه علق النصر على الصبر والتقوى، قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ومنها أن الله سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فما استجن العبد في جنة أعظم منهما، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه سبحانه أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومنها أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال عز وجل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومنها أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومنها أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم، وهي الكلمة الحسنى، وأخبر أنهم إنما نالوا ذلك بالصبر، فقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه سبحانه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره، فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومنها أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومنها أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة كقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة كقوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وجعله قرين التقوى كقوله: إنه من يتقي ويصبر، وجعله قرين الشكر كقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق كقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة كقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين كقوله: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدق كقوله: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن جزائه، ويكفي بعض ذلك شرفا وفضلا. أيها الإخوة، وكما أثنى الله عز وجل على الصبر وأهله، فقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى في أثناء حديثنا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث رواه مسلم، حديث طويل، وفيه: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فالصلاة نور للمؤمن، والصدقة دليل وحجة على إيمانه، والصبر ضياء له يستضيء به في الظلمات. وانظر أخي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبر ضياء، والضياء فيه نوع إحراق، ومعنى ذلك أن الصبر لا بد فيه من تحمل، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يصبر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق على صحته. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وذلك والله أعلم لأن الصبر لا ينفك عنه المؤمن، فهو يحتاج إليه ما دام حيا على هذه الأرض. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك حينما نبين أنواع الصبر ومجالاته، وهو النقطة التالية بعد هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن المنافق والكافر إن أصيب بمصيبة فصبر ليس له ثواب، قد يتجلد وقد يصبر مخافة أن يشمت به، ولكنه لا يثاب على ذلك ولا يؤجر ولا يحط عنه من خطاياه. أما المؤمن فله أمران يكتبهما: الأول بمجرد المصيبة يكفر عنه من خطاياه، والثاني أنه إذا صبر واحتسب فإنه يثاب على هذه المصيبة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، وأنواع الصبر قال أهل العلم هي ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وبيان ذلك أن الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، فيكون معناه الصبر يكون معناه حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على طاعة الله تعالى وإكراهها على ذلك، وحبس النفس ومنعها من المعصية، وحبس النفس إذا أصيبت المصيبة عن التسخط وعن الجزع ومظاهره كلقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. أما الصبر على الطاعات أيها الأحباب، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن اصبر أيها المؤمن على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الطاعة تحتاج لمجاهدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، أي بالأمور التي تشق على النفوس. فإذا جاهدت نفسك يا أخي ثم صبرتها على طاعة الله تبارك وتعالى فوقت قليل ثم تتحول هذه المشاق إلى حلاوة الإيمان وإلى لذته، فتصبح عادتك أن تعبد الله عز وجل وأن تطيعه. وإذا تأخرت يوما عن طاعة ربك عز وجل وجدت تأنيبا في قلبك، وجدت آلاما في نفسك، وجدت ضيقا في صدرك، لأنك تأخرت عن طاعة الله، وهذه هي ثمرة المجاهدة. أما الصبر عن المعاصي والشهوات فقد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تعالى ولا تمدن عينيه إلى ما مدفعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن يحبس المسلم نفسه عن متابعة الشهوات وعن الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فإن النار قد حفت بالشهوات، وذلك لأن النفوس تشتهيها وتريد أن تقتحم فيها. فإذا حبسها الإنسان على ما تكره وصبر عن المعصية كان ذلك خيرا له، وأصبح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى طبيعة له، ينفر من المعصية ويغضب حين يراها. أما الصبر على البلاء فقد قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهي الآية التي تحدثنا عنها آنفا. والصبر على الطاعات أيها الأحباب والصبر على المعاصي أفضل من الصبر على البلاء، مع أن كل واحد منها فيه فضل، ولكن لأن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية يكون باختيار العبد. أما الصبر على المصائب فإنه قد يكون ضرورة، قد يكون اضطرارا، ولذلك قد تجد المنافق والكافر يتصبر ويتجلد حينما تقع عليه مصيبة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن صبر يوسف عليه السلام عما طلبته منه امرأة العزيز أعظم من صبره حينما ألقي في الجبل، وذلك لأن صبره حينما راودته تلك المرأة كان حبسا للنفس عن المعصية مع قوة الدواعي. فالرجل وهو يوسف عليه السلام كان غريبا وكان شابا عزبا، والتي راودته سيدته وهي ذات منصب وذات جمال، ومع ذلك قاوم وحبس نفسه وصبر عن المعصية، فكان ذلك أن أثنى الله عز وجل عليه. وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيها الإخوة في الله، وإن من الصبر الذي أمر الله عز وجل به والذي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى وهو من الصبر على الطاعات أن يصبر المسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصبر على ما يصيبه فيهما من ابتلاء وأذى. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم تواصوا بالحق أي أنهم دعا بعضهم بعضا إلى الحق، والحق هو الإسلام، والحق أيضا هو القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فتواصوا بهذا الإسلام وهذا القرآن، ثم تواصوا بالصبر على ذلك، والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، وهو الأمر بالمعروف وهو النهي عن المنكر. وقال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والداعي إلى الله تبارك وتعالى تعترضه كثير من العقبات والمعوقات التي تحتاج لزاد كبير وهو الصبر العظيم والتوكل على الرب الرحيم جل وعلا. وإن من العقبات والمعوقات التي تعترض من دعا إلى الله تبارك وتعالى وتحتاج منه إلى صبر ومصابرة إعراض الناس عن دعوته وعدم تقبلهم لها. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليس ذلك لعيب في الداعي، ولكن قد يكون ذلك لشقاء المدعوين. فإن بعض الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وبعضهم يأتي ومعه رجل أو رجلان، وما ذلك بتقصير من الأنبياء عليهم السلام، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيحتاج الداعية إلى الله إلى زاد من الصبر إذا رأى الناس يصدون عن دعوته ولا يتقبلونها. ولنتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ولم يستجب له إلا ما يقارب 300 رجل. ولما جاهد وصبر أسلم في يوم واحد وهو يوم الفتح 2000 من أهل مكة. ومن المعوقات والعقبات التي تعترض من دعا إلى الله تبارك وتعالى الأذى والابتلاء قولا وفعلا. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومن ذلك أيضا أن يستطيع النصر والفرج. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ومن المعوقات أيضا أو مما يحتاج إلى صبر ومصابرة تكالب الأعداء، تكالب الكفار على الإسلام وأهله، وإن ذلك كيد عظيم كما قال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يحتاج إلى صبر وإلى تمسك بالتقوى كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والتقوى هي التمسك بطاعة الله واجتناب معصيته. فإذا صبر المسلمون واتقوا وساروا على المنهج الحق فإن الله عز وجل يحفظهم ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولقد أوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وابتلوا في طاعة ربهم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فصبروا حتى نصرهم الله عز وجل وأيدهم. وليس النصر مقتصرا على الحياة الدنيا، بل أيضا يوم يقوم الأشهاد. فبعض الأنبياء قتل وبعض الأنبياء لم يستجب له، وسينصرهم الله عز وجل يوم القيامة كما أن الله سبحانه قد نصر الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنوح عليه السلام أوذي أذى شديدا وبقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وقد ابتلي نوح عليه السلام بزوجته، وابتلي أيضا بكفر ولده وصبر عليه الصلاة والسلام فأثنى الله عز وجل عليه وجعله من أولي العزم من الرسل الذين أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم وأن يقتدي بهم. كما ابتلي إبراهيم عليه السلام وأوذي أذى شديدا، فابتلي من قومه وابتلي عن طريق أبيه، ثم كان عاقبة أمره أنهم أرادوا أن يقذفوه في النار فنصره الله عز وجل نصرا مبينا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كما ابتلي موسى عليه السلام مع طاغوت من أكبر الطواغيت الذين شهدهم التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنه فرعون. وما أدراك ما فرعون؟ إن فرعون يتعلم منه الطواغيت إلى يوم القيامة طرق محاربة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لقد أوذي موسى وقومه أوذوا أذى شديدا، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحمي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبماذا واجهه موسى عليه السلام؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد أهلك الله عز وجل عدوكم واستخلفهم في الأرض. قال تعالى: فانتقمنا منهم، يعني من فرعون وجنوده، وأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بماذا يا إخوان؟ ما هو المؤهل؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وإذا أردت شيئا من نبأ فرعون فاستمع إلى قول ربك جل وعلا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وإذا عجبت يا أخي المسلم فاعجب أن الرجل الذي دمر الله فرعون على يديه هو الرجل الذي تربى في قصر فرعون. فالله عز وجل ينصر أولياءه ويدمر أعداءه، وهذه سنته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما خاتم النبيين، أما أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وقد أخيف في الله عز وجل وما يخاف أحد. لقد آذوه في جسده الشريف، وقد آذوه بأقوالهم وألسنتهم. لقد جاءه عدو الله الفاسق عقبة بن أبي معيط ووضع في عنقه صلى الله عليه وسلم ثوبة وخنقه خنقا شديدا، حتى جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم؟ وجاءه هذا الفاسق أيضا وهو ساجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فوضع على ظهره الشريف فلا الجزور، فجلس ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فنظفت ظهره وأزالت ما به من أقلار. هذا هو محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ولم تقنع قريش بذلك، فحاصرته صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب هو ومن آمن معه ومن نصره من أقاربه حتى ولو كانوا غير مسلمين، حاصره في الشعب 3 سنوات. وما أدراك ما هذا الحصار؟ إنه يقوم على دعامتين: أولاهما مقاطعة اجتماعية تامة فلا يزوج ولا يتزوج منهم، وثانيتهما مقاطعة اقتصادية تامة فلا يشترى منهم ولا يباعون ولا يسمح حتى لهم أن يشتروا ممن يقدم على مكة ليبيع ما عنده من السلع. حصار لم تعرف له الأرض مثيلا، لم تصل إليه بعد شياطين الإنس والجن قبل قريش. ثم فرج الله عز وجل عن نبيه ويسر له أنصارا وأعوانا، ويسر له الهجرة إلى بلد ينطلق منه نور الإسلام ويكون قاعدة لدولة الإسلام. ثم ينصره الله عز وجل على قريش في سنوات القلائل. وكما آذوا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأفعالهم فقد آذوه بأقوالهم. لقد أعملوا المكينة الإعلامية التي يملكونها في تسليه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا إنه مبتري وما جاء به سحر، حتى بلغ من شدة دعايتهم واستراءاتهم وأساليبهم أن الرجل إذا أراد أن يقدم مكة يضع في أذنيه قطنا حتى لا يستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم قصة واحدة مما ذكره أهل السير. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض الإسلام على القبائل، فمر على قبيلة من قبائل العرب يقال لهم بنو شيبان. هذه القبيلة تسكن على شواطئ نهر الفرات، أي أنها تجاور الفرس. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، ثم وعدهم أنهم إن أسلموا وأطاعوه أن الله عز وجل يمكنهم من أهل فارس ومن ملكهم ومن نسائهم وأولادهم. فجاء عدو الله أبو لهب، وإنها لعبرة للمعتبر أن يكون الذي يتحمل وزر تشويه دعوة المصطفى هو عمه. يأتي أبو لهب فيقول: ماذا قال لكم؟ فيقولون: قال لنا كذا وكذا. فيقول: إنه مجنون، إنه يهدي من أم رأسه. فيقول هؤلاء: لقد علمنا ذلك حينما ذكر ما ذكر من أمر كسرى. ومعنى هذا أنهم قالوا: لقد علمنا أنه مجنون حينما وعدنا أننا نتمكن من أرض فارس ونستعبدهم ونأخذ أولادهم ونساءهم سبايا. وتعجبني في هذا كلمة قالها أحد الدارسين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إن هؤلاء القوم كانوا بشدة ذلهم وخوفهم من كسرى بحيث لا يصدقون أنه بالإمكان أن ينتصروا عليه أو أن ينتصر العرب على فارس وغول. ثم يقول: وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن العرب اليوم لا يصدقون أبدا ولا يخطر ببالهم أنه بالإمكان أن ينتصروا على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. ومن قال بذلك ربما يقولون عنه كما قال أبو لهب وكما قالت بنو شيبان عن رسول الله، ربما قالوا عنه إنه مجنون. ولقد أوذي أصحاب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، أوذي الصحابة رضي الله عنهم حتى فروا بدينهم إلى أرض الحبشة وهاجروا إلى المدينة. أوذي بلال وأذى بلال معروف مشهور، وأوذي خباب حتى كانت توضع له قدور النحاس توضع له في النار حتى تلتهب ثم تطرح على ظهره فينشوي ظهره ويسيل منه الودك وهو الدهن. فجاء خباب بعدما مسه من أذى هو وأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع متوسد بردا تحت ظل الكعبة، قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يجلس، يقول لهم: إن من كان قبلكم ينشر أحدهم بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى قدميه، ويمشط جسمه بأمشاط الحديد ما بين العظم واللحم، ما يصده عن ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله أكبر، ما أعظمها من بشرى رغم شدة الأذى ورغم شدة الكرب، ولكنكم تستعجلون. ومراده عليه الصلاة والسلام: اصبروا فإن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا. أيها الإخوة، وإن الله سبحانه قد أخبرنا وقوله الحق ووعده الصدق أن العاقبة للمتقين، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فصبر صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه سبحانه. صبر واحتسب واستمر في دعوته. وصبر أصحابه رضي الله عنهم وجاهدوا في الله حق جهاده. دعوا إلى الله تبارك وتعالى ونشروا هذا الدين وجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا ونصرهم نصرا مؤزرا. فلله الحمد أن نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهنا أيها الأحبة أذكر أن هذا الابتلاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وتعرض له الصحابة سنة إلهية. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد ابتلي أئمة الهدى وعلماء أهل السنة ابتلوا ابتلاء عظيما فصبروا واستمروا على ما أمرهم الله عز وجل به واتقوا ربهم سبحانه وأطاعوه فنصرهم الله عز وجل وبقي منهج أهل السنة عاليا مرتفعا وزالت مناهج أهل البدع وما بقي منها فهو إن شاء الله تعالى في طريقه إلى الزوال. لقد ابتلي الإمام مالك وابتلي الإمام أحمد وابتلي شيخ الإسلام ابن تيمية وابتلي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابتلي قبلهم وبعدهم وفي زمانهم كثيرون ممن حمل راية الإسلام ودعا إلى الله تبارك وتعالى فصبروا واحتسبوا ونصر الله عز وجل من هدى في الحق. إن النصر لا يفترض أن يكون لذات الشخص. إننا قوم نعيش لمنهج ولسنا نعيش لمصلحة أفراد. والأفراد قد يموتون ولم يروا عاقبة ما دعوا إليه ولم يروا فرجا، ولكن هذا المنهج الذي عاشوا حياتهم من أجله ودافعوا عنه وصبروا حتى أتاهم اليقين هذا المنهج ينصره الله عز وجل إما في حياتهم وإما بعد مماتهم. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات سجينا في قلعة دمشق وتمتع أعداؤه ثم بعد ذلك ماتوا ومضت القرون فمات أعداء شيخ الإسلام ولا يعرفهم الآن أحد إلا من طمس الله بصيرته من علماء السوء. وأما شيخ الإسلام فلا تكاد تجد مكتبة إلا وفيها كتب شيخ الإسلام ولا تكاد تجد داعيا إلا وهو يستند إلى كلام شيخ الإسلام. وإني أقول وأنا مطمئن أن من أراد أن يعرف حقيقة الإسلام ويريد أن يعرف حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعرف حقيقة منهج أهل السنة فليقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه العلامة ابن القيم وليفتش عن كنوزهما. فوالله لقد ملئا نورا وإنهما فيما نظن ونحسب إن شاء الله تعالى ولا نزكي على الله أحدا لمن الموفقين. أيها الأحبة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالسنة الإلهية فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس يا غلام إن أعلمك كلمات قال في آخره واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشر وأن مع العسر يسرا. إذن النصر مع الصبر وهنا النصر عام والصبر عام. فإذا صبر المسلم على طاعة الله نصره الله عز وجل على الشيطان وعلى نفسه وإذا صبر عن معصية الله وجاهد نفسه وتحمل المشاق فإن الله ينصره على نفسه وعلى الشيطان. وإذا صبر المسلمون وصبر أهل الحق فإن الله عز وجل ينصرهم ويجعل لهم العاقبة. وإذا صبر المجاهدون في ميدان المعركة فإن الله عز وجل ينصرهم ويجيلهم على عدوهم. وأن الفرج مع الكرب يعني ما أقرب الفرج من الكرب كلما اشتد الكرب لنا الفرج لأنه إذا ضاق إذا ضاق الأمر على المسلمين لجأوا إلى ربهم سبحانه وتركوا ما في قلوبهم من تعلق بالأسباب، وإن كانوا يفعلون الأسباب لكن التعلق يكون بالله سبحانه. فإذا خلصت القلوب لرب العباد سبحانه وتعالى حين ذاك يأتي الفرج ويتنزل النصر على المؤمنين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن مع العسر يسرا، قاله ربنا تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذا فإن المؤمنين يجب عليهم أن يعتقدوا ويتيقنوا أن النصر مع الصبر، وأن العاقبة للمتقين، وأن الفرج مع الكرب. ويجب عليهم أن يحذروا كل الحذر، يجب عليهم أن يحذروا من الاستعجال، وأن يحذروا من اليأس، فإن اليأس والاستعجال عدوان لدودان للصابرين. إذا يأس الإنسان من تحقيق الأمر فإنه يترك ما هو فيه، يترك الطلب بما يريد، وإذا استعجل ضيع على نفسه خيرا كثيرا. إن الأمور إذا سدت مطالبها فالصبر يسلق منها كلما ارتجى، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق من الصبر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أن يلجأ. أيها الإخوة في الله، وإن الابتلاءات والمصائب التي يتعرض لها المسلم في هذه الدنيا كثيرة، فمن مصائب في الأنفس بالموت، إلى مصائب في الأجساد بالأمراض، إلى مصائب في الأموال بالخسارة أو بالجوائح أو بالفقر أو بغير ذلك، وكل ذلك لا بد فيه من الصبر. وإذا أراد الإنسان أن يعيش في حياته هنيئا فليتزود بذات الصبر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله وتصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وإذا صبر الإنسان على المصيبة فإن له أن يحط الله بها عن أن يحط الله عنه من خطاياه، وأن يأجره الله عليها، وإلا إذا جزع وسخط فإنه يكون مأزورا غير مأجور وسيسلو سلو البهائم. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عند الصدمة الأولى. وقد أرشدنا ربنا سبحانه أن نقول عندما تأتينا المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن نقول اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وقد روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلتها، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: تعوضني الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على المسلم إذا حصلت له مصيبة أن يطيع الله ورسوله فيجتنب ما حرم الله تعالى، ومن ذلك الجزع والتسخط، التسخط على الأقدار، ومن ذلك النياحة وهي رفع الصوت بالندب والبكاء على الميت أو على المصيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر منها النياحة على الميت، وهو حديث رواه مسلم. وعلى المسلم أيضا إذا أصيب بمصيبة أن يحذر من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعليه أن يحذر من الشكوى إلى غير الله تبارك وتعالى، فإن المخلوقين لا يفيدون شيئا، بل إن الشكوى إلى غير الله مذلة وضعف للقلب، أما الشكوى إلى الله فهي مطلوبة. وقد ذكرنا أن يعقوب عليه السلام شكا إلى الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإنما ابتلي بأمر من الأمور أو أصيب بمصيبة فإن عليه إذا أراد أن يتسلى عن مصيبته أمورا منها أن يتذكر المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة يصاب بها المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. صححه الشيخ الألباني لشواهده. وقد أحسن أبو العتاهية حينما قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصر ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا نشرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يستعينوا بالله جل وعلا ويتوكلوا عليه سبحانه ويفوضوا الأمور إليه ويمتثلوا أمره ويستعينوا بالصبر والصلاة كما فعل ابن عباس كما ذكرنا قبل قليل. وليعلموا أن الله جل وعلا مع الصابرين، ويستنجدوا من الله وعده الذي وعد به الصابرين من الصلوات والرحمة والهداية. ومن ذلك أن ينظر المصاب والمبتلى بأية مصيبة أو بأي نوع من أنواع الابتلاء أن ينظر بعين بصيرته فيرى حقارة الدنيا ومرارتها، ويرى حلاوة الآخرة وأنها هي دار البقاء وهي دار القرار. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ومن ذلك أن يتسلى بمن سبقه من أهل الابتلاء ومن أهل المحن ومن أهل المصائب. وإذا نظر المرء يمينا وشمالا فلن يرى إلا من جاءته مصيبة أو ابتلي ببلية أو تتأتيه ولا بد. وقد ألف العلماء في هذا الموضوع، ومن ذلك ومن أحسن ما كتب في الابتلاءات والمحن كتاب المحن لأبي العرب التميمي القيرواني، وقد حشد فيه كثيرا مما ابتلي به العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وليعلم أن هناك من هو أعظم منه مصيبة وليتسلى بالآخرين. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. وأن يعلم أن كل مصيبة تأتيه وكل بلية يبتلى بها فإنما هي بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه إنما ابتلاه ليمتحنه ويمتحن صبره ورضاه وابتهاله ودعاه. فإن الله سبحانه يحب الملحين من عباده ويحب أن يسمع صوت عبده وهو يدعوه. وأن يعلم أنه إن لم يصبر وقتها وين للثواب فسيصبر رغما عنه، ولكن مع حمله الوزر ومع تعرضه للعقاب. وينبغي للعبد أن يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، طبعت على شجر وأنت تريدها تقوى من الأقذاء والأشجار. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم في صحيحه. وليعلم أهل المصائب والابتلاءات أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر وقسوة القلب والعتو والجبروت والطغيان والظلم ما هو سبب هلاكه. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في بعض الأحيان بأنواع من أدوية المصائب. ولذلك قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ثم عليه أن يقرأ سير الصالحين قبله فينظر بماذا أصيبوا وبماذا أبتلوا وكيف فعلوا وكيف رجوا ثواب الله عز وجل، فإن في ذلك تسلية لقلبه. أيها الإخوة في الله، وقد ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين أمورا تسهل الابتلاءات والمصائب على أهل الابتلاء وأهل المحن والشدائد والمصائب. فذكر منها قال: منها استشعار النفس بما تعلمه من نزول الفناء وتقضي المسار، وأن لها آجالا منصرمة ومدادا منقضية، إذ ليس للدنيا حال تدوم ولا لمخلوق فيها بقاء. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب المال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وسئل علي رضي الله عنه عن الدنيا فقال: تغر وتضر وتمر. وسأل بعض خلفاء بن العباس جليسا له عن الدنيا فقال: إذا أقبلت أدبرت. ومنها أن يتصور انجلاء الشدائد وانكشاف الهموم، وأنها تتقدر بأوقات لا تنصرم قبلها ولا تستديم بعدها، فلا تقصر بجزع ولا تطول بصبر، وأن كل يوم يمر بها ويذهب منها بشطر ويأخذ منها بنصيب حتى تنجلي عنه وهو غافل. وحكي أن هارون الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموكل به: قل له كل يوم يمضي من نعيمك. كل يوم، القائل هنا هو السجين، القائل هو السجين. قل له كل يوم يمضي من نعيمك يمضي من بؤسي مثله، والأمر قريب والحكم إلى الله تعالى. فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم، ظننت ما أنا فيه دائما أبدا، لكنني عالم أني وأنكم سنستجد خلاف الحالتين غدا. وقال آخر: عواقب مكروه الأمور خيار، وأيام ضر لا تدوم قصار، وليس بباق بؤسها ونعيمها إذا كر ليل ثم كر نهار. وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين حضرت الوفاة: ألم تر أن ربك ليس تحصى، أياديه الحديثة والقديمة، تسلى عن الهموم فليس شيء يقوم ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. ومنها أن يعلم أن فيما وقي من الرزايا وكفي من الحوادث ما هو أعظم من رزيته وأشد من حادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع. وقيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين، خير منشور وشر مستور. قال بعض الشعراء: لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المشاره كاملة. ومنها أن يتأسى بذوي الغير ويتسلى بأولي العبر، ويعلم أنهم الأكثرون عددا والأسرعون مددا، فيستجد من سلوة الأسى وحسن العزى ما يخفف شجوة ويقل هلعة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إلصقوا بذوي الغير تتسع قلوبكم. وعلى مثل ذلك كانت مرات الشعراء. قال البحتري: فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم، فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام ابن ملجم. ومنها أن يعلم أن النعم زائرة، وأنها لا محالة زائلة، وأن السرور بها إذا أقبلت نشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت. فعلى قدر السرور يكون الحزن، وقد قيل في منثور الحكم: المفروح به هو المحزون عليه. وقيل: من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. وقال بعض الحكماء: من علم أن كل نائبة إلى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء. قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى: كيف ترى الدنيا؟ قال: شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها. فأخذه أبو العساهية فقال: تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف تصاريفها كأنها في حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها. قال: ومنها أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره، وكذلك حزنه مقرون بسرور غيره، إن كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب، وتصل صاحبا بفراق صاحب فتكون سرورا لمن وصلته وحزنا لمن فارقته. ولعل يقصد في هذا والله أعلم مصائب الدنيا غير مسائل الدين. قال: ومنها أن يعلم أن طوارق الإنسان قال: ومنها أن يعلم أن ما يعتاده الإنسان من الارتياض بنوائب عقله ويستفيده من الحنكة ببلاء دهره فيطلب عوده ويستقيم عموده ويكمل بأدنى شدته ورخائه ويتعظ بحالة عفوه وبلائه أن ذلك أعظم من مصيبته. حكي عن ثعلب أنه قال وهو إمام من أئمة اللغة: دخلت على عبيد الله ابن سليمان بن وهب وعليه خلع الرضا بعد النكبة، فلما مثلت بين يديه قال لي: يا أبا العباس اسمع ما أقول، نوائب الجهل أدبتني، وإنما يوعظ الأديب قد ذقت حلوا وذقت مرا، كذاك عيش الفتى ضروب، لم يمض بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب، كذاك من صاحب الليالي تغدوه من درها الخطوب. فقلت: لمن هذه الأبيات؟ قال لي: وهي أبيات مجلد. ومنها أن يختبر أمور زمانه ويتنبه على صلاح شانه، فلا يغتر برخاء ولا يطمع في استواء ولا يؤمل أن تبقى الدنيا على حالة أو تحلو من تقلب واستحالة، فإن من عرف الدنيا وقدر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها. أيها الإخوة الأحبة، وإن على المسلم إذا حصل عليه شيء من الابتلاء أو المصائب أن يجاهد نفسه في الابتعاد عن أسباب التسخط والجزع، ومن أسباب الجزع تذكر المصاب حتى لا يتناساه، وتصوره حتى لا يعجب عنه، ولا يجد من التذكار سلوى، ولا يخلط مع التصور تعزية. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تستفزوا الدموع بالتذكر. ومنها الأسف وشدة الحسرة، فلا يرى من مصابه خلفا، ولا يجد لمفقوده بدلا، فيزداد بالأسى ولعا وبالحسرة هلعا. ولذلك قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال بعضهم: إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، أليأت يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. ومنها كثرة الشكوى وبث الجزع، فقد قيل في قوله تعالى: واصبر صبرا جميلا إنه الصبر الذي اصبر صبرا جميلا إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا لذة ولا جزع ولا تسخط. وقد ورد أجر كثير لله المصائب، أذكر بعضه على عجل. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم من الناس يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، متفق عليه من حديث أنس. وفي حديث آخر: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا وقعت مصيبة الموت فإن من المشروع للمسلم، وقد ذكرنا قبل قليل شيئا من الآداب في ذلك كتحريم النياحة ومشروعية قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك عليه أن لا يبكي على الميت بصوت، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعليه أيضا أن لا يحتفظ بالصور، فإنها سبب من أسباب تجدد الأحزان. وعلى المسلمين أن يعزوا أخاهم في الله إذا وقعت له مصيبة، فقد جاء في الحديث: ما للمؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه. ومما يقال فيها: رحمك الله وآجرك، وقد جاء هذا في حديث المرسل. ومنها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، قاله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب وهو في الصحيحين. وليس هناك حد محدود، ولكن يقل المسلم ما يسلي اخوانه ويقلل من احزانهم ويحملهم على الصبر والرضا. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى معزيا احد اصحابه: اني معزيك لاني على ثقه من الحياه ولكن سنه الدين، فما المعزى لباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش الى حين. وانها هنا امورا ينبغي ايضا مراعاتها، منها مشروعيه زياره المصاب اذا كانت اصابته دون الموت في جسده او في ماله او غير ذلك للتخفيف عنه. ومن البدع التي انتشرت عندنا بدعة حمل الورود إلى المريض، وقد جاءتنا عن طريق الكفار من اليهود والنصارى. ومن ذلك أيضا اتباع الجنائز وتشييعها، وهو من حق المسلم على المسلم. وإنه ينبغي المسلم إذا رأى مصابا أو مبتلى أن يأخذ العظة والعبرة، فإن ذلك من مواضع الاستعاض والاعتبار. وإن عليه أن يحذر من الغفلة ومن قسوة القلب، ومن أسباب الغفلة وقسوة القلب عليه ومن أسبابها كثرة المعاصي والابتعاد عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته وخاصة الصلوات. وإن عليه إذا رأى المصاب أو المبتلى أو إذا أصيب أو إذا وقع في شدة أو محنة أو ابتلاء أن يسارع بالتوبة ويكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل جعل الاستغفار سببا من أسباب تفريج الكربات. وعلى المسلم أن يتعرف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. ولتعتذر يا أخي بقصة يونس عليه السلام حينما وقع في الشدة فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذلك لأنه عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. قال تعالى: فلولا أنه كان من المستبرحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم اعتبر بفرعون الذي لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فماذا قال الله له لما كان عاصيا وعاتيا وطاغيا في أيام شدته؟ قال: الآن عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فتعرف على الله يا أخي في الرخاء ليعرفك في الشدة. أيها الأحبة، وإن المسلمين مطالبون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، وذلك من أسباب النجاة. فليدعو المسلم إلى ربه، وليأمر بالمعروف، ولينهى عن المنكر، وليسدي النصيحة، وليعظ إخوانه المسلمين، وليأمرهم بالصبر على الشدائد والابتلاءات والأذى والمحن والمصائب. وعليه أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه قد وعد عباده المؤمنين وعدا حسنا، وعدهم بالثواب والأجر الجزيل، ووعدهم بتفريج الكروب، ووعدهم بأن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الأحبة، وفي الختام فإني أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه وأن يذل أعداءه وأن يهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا. اللهم انصر المجاهدين في سبيله، اللهم ارزقهم الصبر وأعنهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك أن تجعلنا من الصابرين، وأن تجعلنا ممن ترزقهم الثبات في الدنيا وفي الآخرة.